بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الشفاعة؟
إن الشفاعة أنك تضم شيء إلى آخر. ضد الوتر.
الشفعة ضد الوتر. وفي الاصطلاح أن يضم الشافع طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع. وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والدنيوية تنقسم إلى كم قسم أبا علي؟ إلى قسمين: أحسنت، المشروعة بخير، والمحرمة أن تشفع في شر أو في ما فيه ضرر. الدليل يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ومن السنة يشفعوا تؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء، كما في حديث أبي موسى، حديث أسامة. أسامة جزاكم الله، قلنا أبي موسى أسامة؟ لا، هذا حديث أبي موسى. يشفعوا تؤجر، حديث في عائشة، حديث عائشة. إيه نعم، أن قريشا همهم أمر المخزومية التي سرقت، فأتوا أسامة وطلبوا منه أن يشفع لها إلى رسول، أن يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة محرمة، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب. والشفاعة الأخروية تنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. العامة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والخاصة خاصة به عليه الصلاة والسلام. والخاصة به لها ثلاث مقامات أو أنواع. الخاصة به يا عبد العزيز:
الشفاعة في دخول الجنة،
الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة،
والشفاعة في فصل قضاء بين العباد، المقام
المحمود. نعم، الشفاعة العظمى، الفصل بين العباد.
الشفاعة في عمه أبي طالب،
وشفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف عليه. والشفاعة العظمى لا يختلف فيها أهل الأهواء مع أهل السنة، بل يقولون بها ويثبتونها. وغالب الخلاف في شفاعة إخراج الموحدين من النار، الخلاف هنا. أما كثير من الأنواع لا يخالفون. والشفاعة في الجملة تنال أهل التوحيد، تنال أهل التوحيد دون غيره. من يذكر دليلا أنها تتناول أهل التوحيد دون غيرهم؟ نعم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الله لا يرضى عن الكفار. غبارة من الكتاب ما في دلالة. إيه يعني هذا في المقام المحمود، هذا في المقام المحمود، هذا في العبور على الصراط، هذه مسألة.
شفاعة لأهل
الكبائر
من أمتي.
نعم، وحديث هذا فيه دلالة. وهناك دليل أصرح هو حديث أبي هريرة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا أسعد الناس بالشفاعة، هم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى، أعم وأكفى. فقال أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، أي من أهل التوحيد، أي من أهل التوحيد. وهذا الحديث عن أبي موسى رواه ابن ماجه. فالشفاعة أعم وأكفى لهذه الأمة من أن يكون نصف هذه الأمة في الجنة، الشفاعة أعظم لهم لهذه الأمة، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فاختار الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أما أهل الشرك فلا تتناولهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وأدلة أخرى ذكرت أمس. إذن الشفاعة العامة يا أخوان هي أنواع، مر بنا أمس الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، قلنا والحديث ما آله إلى الوقف كما تقدم، هذا نوع. النوع الآخر شفاعته عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره لأهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم ثم يعذبون حتى ينقوا، حتى ينقوا مما هم فيه من الخبث، ثم يموتون إماتة فيخرجون بالشفاعة، شفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، جاء عن أنس وغيره، له طرق استوعبها شيخنا في كتابه الشفاعة، هو أحسن ما ألف كتاب الشفاعة لشيخنا مخبر رحمه الله، الصحيح المسند في الشفاعة أو الشفاعة. طيب نوع آخر، هذان نوعان من الشفاعة العامة. نوع آخر ها؟
الخاصة
العامة، لا يقول قلنا في الخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، لها ثلاثة أنواع، لكن يذكرون أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، أن ترفع درجاتهم فيها. ومن ذلك دعاءه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن قيس اللهم ارفع، اللهم رفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبين في الغابرين، وهكذا دعا لعمه نحو هذا الدعاء. وناس أيضا من الصالحين ترفع درجاتهم في الجنة بسبب الدعاء، هو شفاعة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل الصالح لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أنى لهذه، أي هذه الرفعة، فيقال استغفار ولدك لك، هذه شفاعة، كون الولد يستغفر لأبيه فترفع درجته في الجنة. وهكذا أيضا دعاء المصلين للموتى عند أن يصلوا على الجنازة، يدعو للميت ولغيره، إلا شفعوا فيه. هذا من أسباب الشفاعة، الصلاة على الميت. هناك أسباب كثيرة للشفاعة، منها الموت في المدينة، وهكذا أيضا سؤال الوسيلة، أسباب أخرى. وأيضا من الأنواع التي ذكرت، ذكرها بعضهم ما ألم لها دليلا الآن، يعني في أناس استوت حسناتهم سيئاتهم فيشفع لهم، فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة، وما لهم من الجنة، هؤلاء هم أصحاب الأعراف، استوت حسناتهم سيئاتهم وما لهم من الجنة، كما يدل على ذلك سياق القرآن في سورة الأعراف، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق غضبي أو تغلب غضبي، فيدخل للجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، أي تفاصيل ما تقدم ذكره. والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، أي كل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة وأحوال الآخرة حق، من الموت وهكذا القبر ونعيمه وعذابه والحساب والبعث وتطاير الصحف والصراط والحوض والميزان والصراط، كل ذلك حق، والجنة والنار دلت على ذلك أدلة كثيرة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله أي المؤلف: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وهو يوم الجزاء والحساب. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أن الله لم يخلق الخلق عبثا أو سدى، وإنما لحكمة، وخلقهم للعبادة كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيضا مردهم إليه ثم إليه ترجعون، إليه يرجع الأمر كله، ثم وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني هذا الظن سيء ولا يجوز أن يعتقد هذا، أن الخلق خلقوا عبثا وأنهم لا يرجعون إلى الله. وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا مهملا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وأيضا الله يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم سواء؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون؟ وأدلة أخرى أيضا. قال: فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله تعالى على ذلك بما أوقعه من أيامه بالدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، أي بالأدلة الشرعية التي جاءت عن طريق السمع، فالقرآن والسنة جاء عن طريق السمع، سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون من الصحابة، وأتباع التابعين من التابعين، وهكذا حتى وصل إليه. قيل لها أدلة سمعية، والمراد بذلك أدلة الكتاب والسنة. قال: وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والقدر قال الإمام أحمد هو قدرة الله، بعضهم قال هو سر الله، وبعضهم يعرفه بذكر مراتبه الأربع، بذكر مراتبه الأربع. وهذه المراتب ذكرها ابن تيمية في هذا الموطن، سيأتي الكلام عليها، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. وأما من سبقه فيذكرون القدر ولا يتعرضون لذكر هذه الدرجات على وجه التفصيل، هذه الدرجات الأربع أو المراتب الأربع، يذكر القدر وأدلته. والقدر بعضهم يعني عرفه بمجموع هذه المراتب أو هذه الدرجات الأربع التي ذكرها ابن تيمية، المراتب الأربع، يعني هو علم الله، وهي علم الله بكل شيء في الأزل، وكتابة ذلك، ومشيئته لذلك، وخلقه، أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله علم كل شيء في الأزل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء ما علم وكتب، وخلق ما أراد خلقه وشاء خلقه. هذه هي المراتب الأربع للقدر، وسيأتي الكلام عليها في كلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وحديث جبريل جاء عن عمر بن الخطاب، وجاء عند مسلم، وجاء عن أبي هريرة، متفق عليه. وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل، أي أركان الإيمان دلت عليها آيات، منها الآيتان من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخرها. وأيضا قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما يتعلق بالقدر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب الذي قبلها ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا مبينا. هذه آيات من القرآن تدل على أركان الإيمان، وحديث جبريل واضح في ذلك وجاء عن غيره أيضا. قال: وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، علم من يطيع من يعصي، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. المرتبة الأولى العلم، العلم الثانية ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذه الثانية. فأول ما خلق الله القلم، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا هو القلم العام. وقبله أي أن الله خلق القلم وإثر خلقه أمره أن يكتب كل شيء ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في الأحاديث: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسيأتي الكلام عليه. ومعنى ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أي ما قدر عليه وكتب لا يخطئه إلى غيره بل يصيبه. ما أصابك أي ما قدر عليك لا يخطئك إلى غيرك بل يصيبك. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه أي لم يكتب عليه ولم يقدر لم يكن ليصيبه، لم يكن ليصيبه. ويا سبحان الله، أحيانا يحصل حادث في سيارة وبعض الناس ربما كانوا في أولها في مقدمة السيارة ولا يتضررون، والذين في مؤخرتها ربما بعضهم يموت، بعضهم يحصل تحصل له جراحات بليغة، وبعضهم يعافى ممن هو في مقدمة السيارة، لأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ إلى غيره، وما أخطأ ولم يقدر عليه لا يصيبه. وما أكثر الذين يشاركون في الحروب، في الجهاد، في جهاد وغيره، ولا تناله طلقة. إيه نعم. ومن كان في بعيدا عن موطن المعركة ربما يصاب شيء. قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، أي بما كتب وقدر، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي مكتوب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية فيها دليل على المرتبتين، على مرتبة العلم وعلى مرتبة الكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والثانية الكتابة، ودليلها إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية فيها دلالة على المرتبة الثانية وهي الكتابة. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي ويكون في مواضع مفصلا، يكون في مواضع مفصلا. ف فما كتبه الله في اللوح المحفوظ هذا مجمل، وما كتب في غيره هذا مفصل. هناك كتابة عامة وهو ما كتب وقدر عند أن خلق آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، وهكذا أيضا إذا كان الجنين في بطن أمه ونفخ فيها الروح، وقبل نفخ الروح أيضا يرسل الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وعمله وشقي أو سعيد، وكذلك ذكر وأنثى، هذا أيضا هذه كتابة على وجه التفصيل أيضا. وأيضا هناك كتابة سنوية وذلك في يوم في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكتابة يومية كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فهذه أشياء مفصلة بخلاف ما كتب في اللوح، كتب كل شيء في اللوح على وجه الإجمال. قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما وينكره اليوم قليل، أي ما سيكون إنكار العلم كفر، قد اتفق أهل العلم على كفر من أنكر علم الله سبحانه وتعالى، على من أنكر علم الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، هذا البعث وهذه الكتابة تكون في بداية الأربعين الأولى، في بداية الأربعين الأولى لحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول يا رب، أي الملك، يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان أي إما شقي أو سعيد، فيقول أي رب أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. وفي رواية بعدها قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، وذكر له ما تقدم هذه الكتابة والجنين في بطن أمه في بداية الأربعين الثانية. وهناك كتابة مذكورة بعد نفخ روحه كما في حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، فإذا نفخ فيه الروح فيرسل إليه الملك فيأمر بكتب أربع كلمات وذكرها. والتوفيق بين الحديثين أن هذه الكتابة تكرر إذا مضى عليها أربعون أو ثنتان وأربعون أو خمسة وأربعون، يعني يرسل الله عز وجل ملكا فيكتب، ما للجنين أو ما يكون للجنين كما ذكر في الحديث. وفي الحديث قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها قال بعض أهل العلم المراد بهذا التصوير وهذا التخليق كتابة ذلك كما في الحديث يكتب، وقوله فصورها وخلق سمعها وبصرها إلى آخره، قالوا يكتب ذلك، هذا قول. وقال بعضهم بل يكون ذلك حقيقة، وهو الصواب لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، فيكون التخليق في ذلك الحين في ذلك الوقت. لكن هذا التصوير يكون خفيا، يكون خفيا، فإذا مضى عليها 4 أشهر يكون ظاهرا، يظهر ذلك التصوير وذلك التخليق يكون ظاهرا. وضرب ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا، قال فأنت إذا فصلت ثوبا أو نجرت بابا ففي التفصيل تخطط مكان الرأس ومكان اليد ومكان كذا، تأخذ المقاسات تصوير لهذا الثوب، وهكذا النجار يخطط الباب ويفصله، ويفصله في بداية الأمر، ثم يكون ذلك ظاهرا بعد حين، ظاهرا بعد حين. فالتصوير يكون في بداية 40 الأولى وهو الخلق، ويكون خفيا ثم يظهر ذلك ويتجلى شيئا فشيئا حتى يصير ظاهرا واضحا إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح. ولا مانع من تكرار الكتابة، تحصل هذه الكتابة في بداية 40 الأولى ثم بعد نفخ الروح. والحافظ له كلام، وكذلك ابن الصلاح، وذكرنا كلامهم في كتاب تحديد النسل، التوفيق بين الأدلة، هذا خلاصة ما ذكر.
ولذلك ما كثروا يا باعة الرحمن كالقبر اليوم يميزونه، ذكر
ما يستطيعون. والطب الحديث أيضا يثبت أن التخليق في بداية 40 الأولى، الطب الحديث يثبت أن التصوير والتخليق يكون في بداية 40 الأولى، وهذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رجحه ابن القيم رحمه الله. طيب، قرأنا هذا المثل، وما بقي من الشرح إن شاء الله إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.